الشكر علينا مدى لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت مرحبا خير دار
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دع عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمعنا على حوض الحبيب المصطفى لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. حقيقة احنا يعني لما نقعد نتكلم عن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش محتاج حد يدافع عنه، الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: والله يعصمك من الناس. وقال جل وعلا: إلا تنصروه، مش فقد سينصره الله، لا، فقد نصره الله. الأمر خلص من زمان، فقد نصره الله عز وجل. العجيب في الموضوع أن الآية دي لو تتخيلوا حضراتكم هي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار مع أبي بكر الصديق، حينما قال له: يا رسول الله، ويعني لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلسان اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. فالمولى عز وجل بيقول، والآية دي نزلت إمتى؟ نزلت بعد الحدث دوت بتسع سنين في غزوة تبوك. الناس الذين تخلفوا عن غزوة تبوك والذين تأخروا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا بيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله عز وجل. افتكروا لما كان في الغار صلى الله عليه وسلم، من الذي نصرهم ومن الذي أكرمه ومن الذي صرف المشركين عنه؟ الله سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ومن كمال إعجاز هذا الأمر إن المولى عز وجل حينما وصل المشركون إلى الغار، ما كان قادر ربنا سبحانه وتعالى أن يلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يسأل المولى عز وجل أن ينقله من مكة إلى المدينة، من غير بقى لا هجرة ولا يروح يستعين بواحد مشرك عشان يدله على الطريق، ولا أنه يعمل أي حاجة، ولا يختبئ في الغار ولا أي حاجة. الأمر بسيط جدا، لأن المولى عز وجل أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر بسيط جدا، وكان أيسر مما تتصور أن المولى عز وجل ينقل حبيبه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في غمضة عين، بل في أقل من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا ناخد بالأسباب، وأن المولى عز وجل يعني كان ممكن المشركين ما يوصلوش للغار أبدا ولا يعرفوا المكان، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم مشي في طريق غير الطريق اللي هم عارفينه، ثم عاد مرة أخرى إلى الغار من باب التمويه على المشركين. ورغم ذلك مع كل هذه المحاولات ومع الخطة المحكمة دي كلها، وصل المشركون إلى الغار، وما كانش على باب الغار لا حمام ولا يمام ولا عنكبوت ولا أي شيء خالص من مرة، الغار مفتوح. ومع ذلك المشركين بحثوا في كل هذه الأماكن ووصلوا الغار، وما كلفوش نفسهم إن هم يبصوا تحت عشان يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فالنبي عليه السلام بيقول لأبي بكر، بيقول له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. الله عز وجل هو الذي ينصر حبيبه صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أبدأ اللقاء الحقيقة بثلاث مشاهد في غاية الروعة والجمال، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المشهد الأولاني في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح في غزوة أحد. في غزوة أحد يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بزيد ابن ثابت وقال له: التمس لي سعد بن الربيع. فإذا وجدته فأقرئه مني السلام. قل له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. فقال سعد، فقال زيد بن ثابت فوجدت سعد بن الربيع في الرمق الأخير، استشهد في غزوة أحد، نال الشهادة وهو في الرمق الأخير خلاص بيطلع في الروح. فقال فقلت له يا سعد رسول الله يقرئك السلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن ثابت قال له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. فسعد بن ربيع قال له وعلى رسول الله السلام، كل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأجد ريح الجنة، أنا شامم ريحة الجنة دلوقتي. وقل لقومي الأنصار، هو ده الشاهد من الحديث، وقل لقومي الأنصار ركزوا يا جماعة، لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. طول ما أنتوا عايشين اوعى يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه. ده اللي كان شاغل سعد بن الربيع وهو في الرمق الأخير من حياته، ما كانش شاغله ان قول للنبي يدعي لي أخش الجنة، قول للنبي يدعي لي ان ربنا ينجيني من عذاب القبر او ان ربنا ينعمني في قبري. ما قالوش قول للنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة على زوجتي وأولادي او على اخواتي او على بناتي، ما قالش حاجة من حد خالص. كان كل شغله في الموضوع ده كله حياة النبي، سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. ده المشهد الأولاني. المشهد الثاني مشهد عجيب جدا، ذكره ابن هشام في السيرة حينما ذكر عن امرأة من بني دينار. هذه المرأة لم يذكر اسمها، هذه المرأة من بني دينار اتقتل لها أربعة من أغلى ومن أقرب الناس إليها، اتقتل أبوها وابنها وأخوها وزوجها. تخيلوا حضراتكم أقرب الناس إليها، الأب والأخ والزوج والابن. فالصحابة جايين بيقولوا لها قتل أبوك، فماذا كان رد هذه المرأة؟ قالت وما فعل رسول الله. تخيل حضرتك واحدة امرأة ضعيفة، كل ما لديها في الدنيا خلاص راحوا، كلهم ماتوا، العيلة كلها راحت، الزوج والابن والأب والأخ، ما بقاش ليها حد في الدنيا، ورغم ذلك كل اللي شغلها حياة النبي، صحة النبي، سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لها قتل أبوك، قالت وما فعل رسول الله، قتل أخوك، قالت وما فعل رسول الله، قتل زوجك، قالت وما فعل رسول الله، قتل ابنك، قالت وما فعل رسول الله، قالوا هو بخير، قالت أريد أن أراه. فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت دموعها على خدها وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وجلل دي علماء اللغة يقولوا إنها من الأضداد، يعني بمعنى جلل، يعني بمعنى عظيم جدا ومعنى حقير جدا أو قليل جدا أو صغير جدا، كأنها عايزة تقول أي مصيبة في الدنيا تهون، بس المهم إن أنت تكون سليم يا رسول الله، وإن ما يصيبكش مكروه أبدا يا رسول الله. تعرف تحب النبي زي ما الست دي حبت النبي، تعرف تحب النبي زي ما هي حبت النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا تخافوا على النبي بالمنظر ده، ان الاب يموت والاخ يموت والزوج يموت والابن يموت وكل ده مش مهم، المهم ان النبي يكون صحته سليمة وانه ما يكونش حصل له اي مكروه صلى الله عليه وسلم. المشهد الثالث والاخير اللي ببدأ به اللقاء مشهد خبيب بن عدي. خبيب بن عدي قصة رواها البخاري باختصار لكنها موجودة في السير والمغازي بطول، يعني قصة بطولها. خبيب بن عدي لما أسر وأراد المشركين أن يقتلوه فاستنوا حبسوه لحد ما عاد الأشهر الحرم عشان ما يقتلوش في الأشهر الحرم، ولما انتهت الأشهر الحرم أخرجوه إلى التنعيم خارج مكة. فالذي أشرف على قتل خبيب بن عدي أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم، فطبعا وضعوها على المشنقة أو على الصليب اللي هيشنقوه عليه. وبعدين أبو سفيان سأله سؤال بسيط جدا، قال له يا خبيب أكنت تحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يشنق؟ فإذا بخبيب بن عدي يقول كلمة عجيبة، قال له لا والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. يا الله على الحب ده، شيء عجيب جدا. بيقول له أيوة ما أحبش أن أكون في أهلي ومالي وأكون مطمن ومبسوط وعايش وفرحان وفي أمان وما فيش أي مشكلة خالص، وإن النبي تصيبه شوكة، لأ ده أنا أتقطع حتت وأتشنق مرة واثنين وثلاثة وألف والنبي لا تصيبه شوكة صلى الله عليه وسلم. ثم استأذنهم خبيب
في انه ينزل يصلي ركعتين، فاذناه ابو سفيان فنزل وتوضى وصلى ركعتين وتجوز فيهما، صلاهم بسرعه. ليه؟ قال خشيه ان يظن ان ما بي حذرا من الموت. خفت لحسن يقولوا ان انا خايف من الموت، وبالعكس ده انا مشتاق للقاء ربي سبحانه وتعالى. صلى ركعتين وصلاهم بسرعه، ثم صعد ليشنق. وقبل ان يشنق حبيب بن عدي قال اللهم انت السلام. هذا الذي زيادة اللي بقولها دي في مغازي موسى بن عقبة وليست في البخاري. قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فبلغ رسولك مني السلام. كان خبيب في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان جالسا بين أصحابه صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت اللي بيخبر. فاستدار النبي اتجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. خبيب بن عدي وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم شيء فوق الخيال. بل الأعجب من ده كله مشهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، هو ماشي مع النبي في ليلة الهجرة، في حديث الهجرة، في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا الحدث الذي لا يتكرر أبدا عبر الزمان. فإذا بأبي بكر يمشي أمام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، هتعجب النبي. قال ما شأنك يا أبي بكر؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد يعني العيون والجواسيس اللي مستنينك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان شيء، يعني لو كان هناك أذى أو أي مشكلة تحصل، لو كان هناك شيء أكنت تحب أن يكون بك دوني يا أبا بكر؟ قال أجل يا رسول الله، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوصلوا لحد الغار، وأول ما وصل الغار أبو بكر يقول للنبي انتظر يا رسول الله، فإن كان فيه أذى يكون بي دونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخش أبو بكر ويكسح الغار فلا يجد فيه شيئا سوى ثلاثة شقوق في الحائط، فيقطع حتة كده من لبسه ويشقها نصين ويسد شقين ويتبقى شق أخير. فإذا بأبي بكر ينام على الأرض ويسد الشق الأخير برجله، ثم يقول ادخل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة الأعياء والتعب نام ووضع وضع رأسه في حجر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر جاء شيء من الجحر فلدغ أبا بكر، فبدأ السم يجري في عروق أبي بكر، فبدأ يبكي بكاء شديدا من شدة الألم. فنزلت دموع أبي بكر على خد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر ولما لم تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. شوف المشهد الجميل ده، يعني أنا أموت يا رسول الله وإنت ما يصبكش أي مكروه صلى الله عليه وسلم، ولا إن أنا أصحيك حتى وأقلئك من نومك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي وتفل على الجرح فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهد حب عجيبة جدا جدا. العجيب في الموضوع إنك لما تنظر للحدث العجيب الذي حدث، سب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، لما تنظر لحياة الصحابة رضي الله عنهم كانوا دايما يصدروا كلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في أول كلمة أول حاجة يقولوها هم بيتكلموا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يعني ما جعلك تفعل كذا؟ بأبي أنت أمي يا رسول الله، ما أضحكك؟ بأبي أنت أمي يا رسول الله، ما تقول في كذا وكذا؟ لو عايز يسأل عن أمر معين دايما يصدروا كلامهم بأبي أنت أمي، يعني فديناك بآبائنا وأمهاتنا. اشمعنى الأب والأم؟ لأن مفيش حد أغلى في الدنيا من الأب والأم. الزوجة تتعوض والابن يتعوض، إنما الأم والأب ما يتعوضوش. فعشان كده كانوا بيفدوه بالآباء والأمهات رضوان الله عليهم وصلوات ربي وسلامه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دي مش أول مرة يسب فيها النبي ولا هتكون آخر مرة بكل أسف، لكن عايز أقول حاجة يا جماعة، إن المولى عز وجل هو الذي زكى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي زكاه المولى عز وجل لا تصله إساءة أي إنسان على وجه الأرض. فالمولى عز وجل حينما يمدح إنسانا فهو الممدوح، وحينما يذم إنسانا فهو المذموم. فلو ذم الله إنسانا فهذا الإنسان مذموم ولو مدحه كل البشر، ولو مدح الله إنسانا وزكى إنسانا فهذا هو المزكى وهذا هو الممدوح، ولو ذمه كل البشر لا يصل إليه ذم البشر ولا يصل إليه إساءة البشر. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى مدح أحد ولا يؤثر فيه ذم أحد صلى الله عليه وسلم، وبأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في قدره مدح المادحين ولا ينقص من قدره ذم الذمين، أبدا لا ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والصراع قديم بين الحق والباطل. والحقيقة يا جماعة عايز أقول لكم حاجة، فرنسا بالذات هذه البلد بالذات لها عداوة خاصة للإسلام والمسلمين. أنا أذكر لحضرتكم موقف عجيب جدا، موقف خاص بي أنا شخصيا. أنا كنت بروح دروس كتيرة جدا في فرنسا، وتروح هناك مؤتمرات في فرنسا، وفي آخر مؤتمر حضرته في فرنسا وكان حاضر فيه أعداد غفيرة جدا جدا، وكان بعد ما خلصت المؤتمر حصل أجروا حوار معايا في التلفزيون الفرنسي. فالمذيع اللي كان بيجري معايا الحوار وكان معايا شاب جزائري اسمه محمود ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان هو اللي بيترجم الحوار، يعني ما شاء الله كان طليق جدا في اللغة الفرنسية. فبيقول لي ان المذيع بيقول لك ان تلتين اللي كانوا حاضرين كانوا فرنسيين وفرنسيات لا يعلمون اللغه العربيه ولا يتقنون اللغه العربيه وهم كمان مش مسلمين. فقلت له طب اساله كانوا حاضرين ليه؟ فقال له هم حاضرين ليه، احنا يعني سالنا بعض الشخصيات اللي كانوا موجودين، فقالوا احنا كنا بنشوف يعني الشيخ محمود من خلال برامج مترجمه للغه الفرنسيه في قناه اقرا الفضائيه القناه الفرنسيه. فالمهم ربنا أكرمنا في هذه الرحلة بعدد من الفرنسيين والفرنسيات، اللهم لك الحمد يا رب جعل خالص الوجه الكريم، فأسلموا. فلما أسلموا على طول في ساعتها تخيل حضرتك حطيت بلاك ليست ممنوع دخول فرنسا مدى الحياة. تخيل حضرتك مع أن في كل دروس والله وأشهد الله عز وجل والحاجات كلها مسجلة، ولو حد سمعنا الآن من إخواننا اللي كانوا حاضرين في فرنسا يعلموا هذا الكلام، كنت في جميع دروسي كنت دائما أوصيهم، أوصي الشباب هناك أقول لهم وجودكم في أي بلد أجنبي سواء في فرنسا في إنجلترا في أمريكا في أي بلد، أي بلد تصرفكم مدام حطوا لك تأشير على جوازك ده اسمه في ديننا إحنا عقد أمان أو عهد أمان، هو أمنك وإنت تؤمنه. اوعى يوم ملام تفكر إن إنت تخرف في بلده أو إن إنت تسيء إليه في بلده، بل حافظ على البلد وحط البلد دي في عينيك، ما دمت إنت في البلد دي هتحولك المجال ان انت تعيش هنا وتسترزق وتبلغ دعوة ربنا وتفتح مساجد وإلى غير ذلك، فلابد ان انت تحافظ على هذه البلد، وان انت بوصيكم جميعا بهذه البلد. فكنت اوصي هؤلاء الشباب بلد اللي عايشين فيها، واني بقول لهم مدام بلد بتحتضنكم وانتوا عارفين تبلغوا فيها دين ربنا سبحانه وتعالى وبتصلوا فيها وتقيموا فيها المساجد والمراكز الإسلامية غير ذلك، حافظوا على البلد دي. فكانت النتيجة ان انا اتحط بلاك ليست. ومين اللي حطني بلاك ليست؟ تخيلوا حضراتكم مش الامن، رئيس فرنسا بنفسه ان هو كان ساركوزي. وتخيل حضرتك ويذاع الخبر على احدى القنوات الاخباريه، كان قناه الجزيره تذيع الخبر ان ساركوزي بنفسه يقول لا يشرفني في فرنسا قدوم الشيخ محمود المصري ولا الدكتور يوسف القرداوي، وذكرنا احنا الاثنين بالاسم. تخيل حضرتك شوف العداوه توصل لدرجه ايه. فرنسا أول أو أكتر دولة في الدنيا حاربت الحجاب، فرنسا أكتر دولة في الدنيا كانت بتحارب الإسلام. فلا تتعجب حينما الصحفيين يسبوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن تتعجب بقى مش من إن صحفي واحد رجل غير مسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تتعجب إن مسلم يمشي في المسيرة اللي كانوا عاملينها في فرنسا ورافعين فيها شعارات بيسبوا فيها النبي، ومسلمين ماشيين في المسيرة التي يسبوا فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا. وعايز أقول لحضراتكم أن أنت النهاردة بتطلب النصرة من مسلمين ماشيين في مسيرة بيسب فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شيء يبكي يعني يبكي الإنسان الدماء بدل الدموع حقيقي. عشان كده بقول لك أن أعظم نصرة تعملها النهاردة يا مسلم أن أنت تفهم عقيدتك، وان انت تعيش على العقيدة التي جاء بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وان انت تعرف سنة النبي وتعيش على هدي النبي وتوصل وتدافع عن النبي، بس خد بالك بقى بأخلاق النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان بيؤذى وهو عايش، لما كان بيؤذى وهو ما زال على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم، كان شعاره دائما اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان 10 مؤامرات لقتل النبي دبرت صلى الله عليه وسلم وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين دبروا مؤامرات لقتله. أنا لا أتكلم الآن في حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم، ده موضوع تاني خالص، موضوع خطير جدا فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. سب النبي صلى الله عليه وسلم ده موضوع خطير جدا، لكن عايز أقول لحضرتك إني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فكان أشد الناس بلاء هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رمي التراب فوق رأس النبي، رمي سلى الجزور على ظهري، طرد من مكة هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولو لأن قومي أخرجوني منك ما خرجت. دبرت 10 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. اتهم النبي في عرضه صلى الله عليه وسلم هو القائم على صيانة الأعراض، واتهم في أمنا عائشة وهي الزهرة التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى الذي رباه المولى عز وجل وصنعه على عيني وزكاه سبحانه وتعالى من أجل أن يزكي به وأن يربي به الأمم والأجيال عبر العصور، عبر العصور والأزمان، صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش حد في الدنيا اتأذى قد النبي، ومع ذلك دخل مكة وهو الذي أوذي من أهل مكة وهو الذي فعل به الأفعال من أهل مكة، وقال لهم صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فكان كريما صلى الله عليه وسلم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. عايز أقول حاجة، أني بعرف غير المسلمين أن لا يجوز دينا كمسلمين أن لو حد سب نبينا نحن نسب نبيه، لأن إحنا لا نفرق بين أحد من رسله. لأن خدوا بالكم من حاجة، الذي يكفر برسول واحد كأنما كفر بجميع الرسل، والذي يسيء إلى رسول واحد كأنما أساء إلى جميع الرسل. قال جل وعلا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، مع أن عاد ما عصوش غير سيدنا هود فقط، ومع ذلك المولى عز وجل حكم عليهم بأنهم قد عصوا رسله. ليه؟ لأن جميع الرسل والأنبياء جاءوا بعقيدة الإيمان والإسلام والتوحيد. واخد بالك؟ تختلف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن كل الرسل والأنبياء جاءوا بعقيدة الإيمان والتوحيد، جاءوا بتلك العقيدة وجاءوا بالإسلام جميعا صلوات رب وسلامه عليه مجمعين. فالذي يكفر برسول كأنما كفر بجميع الرسل، والذي يسيء إلى رسول كأنما أساء إلى جميع الرسل. فلو سب أحد رسولنا لا نسب رسول أحد أبدا، دي مش أخلاقنا ولا أخلاق المسلمين أبدا إن إحنا نسب الرسل. لكن الرسل خط أحمر، وكان ينبغي على جميع المسؤولين في جميع بلاد المسلمين إن بدل ما يروحوا ويمشوا المسيرة ديت مع رئيس فرنسا، كانوا من باب أولى إنهم يقولوا لهم اتقوا الله في الرسل والأنبياء، اتقوا الله في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا الرسل. العجيب في الموضوع إن هذه المجلة وهذه الجريدة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أظن أن بعد ما حصل الحادث الذي حدث عندهم أنهم هينتهوا عن سب الرسل أو عن سب الأنبياء أو عن سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل لو أرادوا أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فأن يجدوا إنكارا من رئيس دولتهم أو من أي واحد من المسؤولين. هنا عجيب في الموضوع أنك تلاقي أن رئيس فرنسا بنفسه هو الذي يبارك لهذه الجريدة إن هم يسبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عهدته وعلى ضمانته وعلى تشجيعه وعلى تأييده. عمر شفت كده أبدا؟ يعني هل من الممكن لو إني النهاردة في مصر عياذا بالله، لو إني في جريدة فكرت أن تسب سيدنا عيسى عليه السلام أو سيدنا موسى عليه السلام، هل من الممكن إن أنت تلاقي هنا مسؤول من المسؤولين يقول للجريدة دي أيوة سبوا الرسول أو أيوة سبوا سيدنا عيسى أو أيوة سبوا سيدنا موسى؟ ده إحنا كمسلمين اللي إحنا نقوم عن هذا المسؤول ونقول له اتق الله، لا يسب سيدنا عيسى ولا يسب سيدنا موسى ولا يسب أي رسول من الرسل أبدا، لأن الرسل مش عايزين نقول خط أحمر، ده أعظم من مليون أحمر، ما ينفعش. الرسل الأنبياء لا يسبوا، فما ظنك بسيد الأنبياء وسيد الأتقياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ العجيب في الموضوع إنك أنت بدل ما تلاقي حتى من إخواننا الأفاضل اللي عايشين في فرنسا بدل ما يروحوا ينكروا ويقولوا ما يصحش واتقوا الله وما ينفعش ان انتوا تسبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا، كثير منهم للأسف الشديد خايف على المصلحة بتاعته، خايف على البزنس بتاعه إلا من رحم الله طبعا، في منه ناس كتير جدا أفاضل وناس محترمين، لكن للأسف الشديد منهم من سار في تلك المسيرة ومنهم من وافق ومنهم من رفع شعارات عشان يرضيهم، عشان خايف على نفسه، خايف على تأشيرته، خايف على حياته، خايف على البزنس، خايف على إقامته هناك، فأراد أن هو يجامل على حساب دينه وعلى حساب وعلى حساب نبيه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة المسألة دي يعني إحنا بنختبر اختبار شديد جدا، وهو يعني عايز أقول إيه، بيبان هنا العقيدة الصحيحة من العقيدة اللي غير صحيحة، ويبان إيمان الإنسان الراسخ من الإنسان اللي إيمانه مزبزب، من الإنسان اللي بيفضل أي شيء من أمور الدنيا على إن هو يحافظ على دينه وعلى إيمانه وعلى عقيدته. ما فيش حاجة في الدنيا أغلى عندنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا نفديه بنفسنا ونفديه بأموالنا وأولادنا وأهلينا ونفديه بكل حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. عايز أقول لحضراتكم حاجة، إن هؤلاء الكفار الذين يسبون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هم كانوا أحوج الناس إلى النبي محمد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لما كان النبي عايش صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن جميع الأمم الكافرة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكان لأهل الأرض أمانان، الأمان الأول وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي لنا الأمان الآخر هو أن نستغفر الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض روحي في ذاك يا رسول الله، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روحي في ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة لما تعد تنظر في أحوال البشر في حياتنا، هؤلاء الكفار الذين يحقدون ويسبون حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يحقدون عليه ويسبونه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أحوج الناس إليه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا رفع الله عذاب الاستئصال عن الذين كانوا يعيشون في عهد النبي ببركة النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب في الآخرة حينما تجتمع الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد، ويكون يوم القيامة طول اليوم 50,000 سنة، الناس تجأر إلى الله سبحانه وتعالى إن ربنا يعني يبدأ ييسر لهم ببدء الحساب، لدرجة إن بعضهم من شدة الانتظار يقول: اللهم فضل موقف، ربنا يعافينا يا رب، ولو إلى نار جهنم. تخيل من شدة الانتظار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى حقويه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق والجمل ويؤتي بجهنم لها 70,000 زمام، إلى آخر القصة العجيبة دي في هذا البلاء الشديد يوم القيامة. فالكل سيذهب، أو الناس جميع أهل أرض المحشر، الناس الموجودين في أرض المحشر يذهبون إلى الأنبياء من أجل أن يشفعوا لهم، مش لدخول الجنة بس لبدء الحساب. يستشفعون عند آدم عليه السلام فيرفض ويقول لهم: فعلت كذا وكذا وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. يذهبون إلى نوح عليه السلام، إلى إبراهيم عليه السلام، إلى موسى عليه السلام، إلى عيسى عليه السلام، والكل يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إلى أن يذهبوا إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. فيذهب إلى عرش الرحمن فيسجد تحت العرش، فيلهمه المولى عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبله، ولن يلهم بها أحدا من بعده. فيثني النبي صلى الله عليه وسلم على المولى عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى. فإذا بالحق سبحانه وتعالى يقول له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في أن يبدأ الحساب وأن يشفعه صلى الله عليه وسلم، فيقول: نعم أنا آتيكم فأقضي بينكم. هذه الشفاعة يسميها أهل العلم بالشفاعة العظمى، اللي هي المقام المحمود، اللي هي: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ليه سمي مقام محمود؟ لأن تحمده جميع الخلائق المؤمن والكافر. خير حضرتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ودي معلومة جميلة أوي، النبي ليه كم شفاعة؟ 8 شفاعات صلى الله عليه وسلم منهم شفاعة للمؤمن والكافر في دخول الجنة؟ لا طبعا الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها كافر أبدا، قبلة. لكن المولى عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى من أجل بدء الحساب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمن والكافر في بدء الحساب. أما بقية الشفاعات السبعة الباقيين التانيين لما ما قلنا تمن شفاعات يبقى بقي سبعة، السبعة التانيين كلهم لا تكون إلا لأهل الإيمان والتوحيد أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان المولى عز وجل يدافع عنه. دافع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده. النبي صلى الله عليه وسلم بل وقفت على رواية صحيحة أن النبي ولد في يوم الفيل، اليوم الذي جاء فيه أبرهة لهدم الكعبة هو نفس اليوم الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن المولى عز وجل دافع عن الكعبة لأنها ستكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بعد 40 سنة، لا بعد أكثر من 40 سنة. تخيل حضرتك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تتذكر حضرتك ظل فترة طويلة حتى بعد البعثة، ظل فترة طويلة كانت قبلته بيت المقدس، إلى أن يسر المولى عز وجل بعد ذلك أن جعل القبلة تتحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة. شوف دي، فالمولى عز وجل بيدافع عن الكعبة دي وبيدفع هؤلاء الكفار أبرهة ومن معه، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول دفاعا عن الكعبة التي ستكون قبلة للسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ودي كان بيسموها إرهاصة، إرهاصة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الإرهاصة والمعجزة، الاثنين أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل على يد نبي أو رسول من رسله أو أنبياء، ولكن المعجزة تكون بعد البعثة والإرهاصة تكون قبل البعثة. يبقى الأمر الخارق للعادة ده الذي يجريه المولى عز وجل على يد نبي أو رسول من رسله صلوات ربه وسلامه عليهم تكون لو كانت قبل البعثة تبقى إرهاصة، ولو كانت بعد البعثة تبقى معجزة، ولو حصلت لغير النبي تبقى كرامة. واضح كده؟ يبقى أمر خارق للعادة يجريه المولى عز وجل لو على يد النبي، لو قبل البعثة يبقى إرهاصة، بعد البعثة تبقى معجزة، لو على يد ولي من الأولياء تبقى كرامة من الكرامات لهؤلاء الأولياء، وعلى رأس الأولياء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد في الموضوع إن إحنا لازم نعرف قدر وقيمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل كان يرسل له الملائكة تدافع عن النبي وتحارب مع النبي في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق. تعال نشوف صور عجيبة جدا من صور دفاع المولى عز وجل عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي أن أبو جهل كان من على رأس الذين كانوا يحاربون النبي ويريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه مسلم إن أبي جهل إن أبا جهل جاء للمشركين عندهم وكانوا قاعدين عند الكعبة، فبيقول لهم هل يأتي محمد ويعفر وجهه بين أظهركم؟ فقالوا بلى. قال واللات والعزة لئن أتى لأضعن أو لأطأن على عنقه برجل هذه. بيقول لهم لو كي بقى يعفر وجهه، يعني كناية عن أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسجد أمام الكعبة، فبيقول لهم لو كي بقى وعمل كده قدامي أنا بقى هضع رجلي على عنق محمد صلى الله عليه وسلم وأطأ على عنقي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عند الكعبة ثم قام وكبر ونزل أسجد بين يدي المولى عز وجل، أراد أبو جهل أن يطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا وكلا. فلما أراد أن يقترب فجأة المشركين لقوا أبا جهل عمال بيدفع حاجة بإيديه وبيرجع لورا كأن حاجة بيزقها كده وبيرجع لورا، فقالوا ما بك؟ فقال إن بيني وبينه لهولا وخندقا من نار وهولا وأجدحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاته، قال للصحابة رضي الله عنهم ورضاهم والله لو دنا مني خطوة واحدة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. كانت الملائكة هتفسخ جسمه كده، كل إيد في ناحية ورجل في ناحية ودماغ في ناحية، لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة هي اللي كانت بتدافع عن النبي في اللحظة دي صلوات رب وسلامه عليه. فكان أبو جهل شايب بقى قدامه هولا وأجنحة وخندقا من نار، الملائكة جعلت بينه وبين النبي خندقا من نار، وهو شاب أجنحة لا تخطر على قلب بشر، ودي كانت المرة الوحيدة التي رأى فيها أبو جهل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، وإلا فالإنسان أصلا لا يرى الملائكة، لا يرى الملائكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يراها إلا المؤمن حينما يأتي عند سكرات الموت، فتنزل إليه إما ملائكة بيض الوجوه أو ملائكة سود الوجوه. ربنا يحسن ختمنا وختمكم يا رب، واجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. ده موقف عجيب جدا. ربنا قدر بقى بسبب العداوة العجيبة التي كانت من أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا ما صلتش على أبي جهل مثلا عمر بن الخطاب والحمزة بن عبد المطلب اللي هو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صلت عليه صبيين غلامين صغيرين. خد بالك، شوف أديه، شوف أديه الشباب أو الأغلمة الصغار اللي بيتربوا على العقيدة الصحيحة، شوف كان عاملين إزاي. فمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء كل واحد فيهم عمره حوالي 12 سنة، فجم في غزوة بدر. طبعا النبي لم يجيزهم في الجهاد في سبيل الله، لأن النبي كان لا يجيز أقل من 15 سنة، مع أن كان إيه، كان الصحابة يبقى واحد فيهم عنده مثلا إيه 11 سنة و 12 سنة ونفسه يروح يجاهد في سبيل الله، يعني في السن الصغير ده وراح يجاهد في سبيل الله، بس كان النبي كان لا يجيز أقل من 15 سنة. فمعاذ بن عمرو بن الجموح عنده 12 سنة ومعاذ بن عفراء عنده 12 سنة، فراحوا، والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه، بيقول انا واقف في الصف فلقيت حواليا غلامين صغيرين، فقلت لو كانوا اتنين رجاله كده كانوا حواليا كده يعني اتحامى فيهم ويتحاموا فيه يعني كده ندافع عن بعض يعني واحنا بنقاتل، بدل ما نوقف وسط غلامين صغيرين. فبيقول فغمزني احدهما سرا من صاحبي، يعني غمزوا واحد منهم كده ومش عايز التاني يسمع، فقال له يا عم، فقال ماذا تريد؟ قال هل تعلم ابا جهل؟ قال اجل، وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال اسمعوا بقى، سمعت أنه يسب رسول الله. يا مسلمين يلي شايفين النبي بيسب أمام أعينكم وبعضنا بينام ويغمض عينيه ولا يتأثر ولا كأن حاجة حصلت، كأن النبي ملوش حد في الدنيا دي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ إيه اللي حصل؟ النبي لما يعزم بلال لما كان بيسب الفترة اللي فاتت قبل الثورات وقبل الأحداث اللي احنا عايشين فيها ديت، كانت الدنيا كلها بتقوم ولا تقعد. ايه اللي حصل اليومين دولت؟ سألت واحد فبقول له ايه اللي حصل؟ هو الناس ما بقاش عندها حماية للنبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ قال لي أصل سبب اللي حصل في الفترة اللي فاتت وكتر بقى السب في أهل الدين والتشكيك في أهل العلم و فأصبح عند الناس، قلت له ايه علاقة الدب ده؟ هب إني يا أخي استغفر الله العظيم يا رب، هب إني كل علماء الأمة، ربنا يعافينا يا رب العالمين، هب إني كل علماء الأمة يا سيدي طلعوا وحشين، استغفر الله وحاشا لله إن هم يكونوا كده، هب بقول لك هب إني كل علماء الأمة بقوا وحشين، هب إن حتى إحنا كمسلمين كلنا بقينا وحشين. إيه علاقة ده بالنبي؟ ده نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم اللي ملناش غيره، إحنا جماعة ملناش غير نبي واحد صلى الله عليه وسلم، ملناش 50 نبي فيعني ممكن نفضل ده على ده شوية وده شوية، لا ده هو نبي واحد صلى الله عليه وسلم، هو رب واحد بنعبده، وهي كعبة واحدة بنتوجه لها، وهي دي قبلتنا، وهو نبي واحد بنتبعه وبنحبه صلى الله عليه وسلم. فإيه اللي حصل يا جماعة؟ إيه اللي حصل؟ إيه؟ فين الحمية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما بقولكش روح ولع وخرب واعمل، لا احنا عايزين، خد بالك، عايزين نغضب للنبي وندافع عن النبي، واسمع للحتة اللي جاية دي، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تتخيل كده ان النبي موجود دلوقتي حالا، فماذا كان سيصنع؟ واعمل زي اللي النبي هيعمله، دافع عن النبي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الناس كلها أخلاق النبي، عرفهم سيرة الرسول، تمسك بعقيدة ربنا سبحانه وتعالى وعقيدة الإسلام، تمسك بعقيدتك وتعلم دينك وتعلم سيرة الرسول وتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم هدي النبي وعلم أولادك هدي النبي وعلمهم وقعدهم، هتلهم كده القرآن وحفظهم كل يوم إن شاء الله حتى صفحة إن شاء الله خمس آيات، هتلهم كتاب زي كتاب رياض الصالحين وسمعهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هتلهم كتاب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعهم سيرة النبي، هتلهم كتاب بيحدثهم عن سيرة أصحاب النبي تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إن أنت تكون في خطوة في حياتك، ان انت يكون في تقدم في حياتك، نصرتك للنبي انك تلبس حجاب، نصرتك للنبي انك لو مش بتصلي صلي، انك لو مش عارف عقيدة اتعلم عقيدة، انك لو مش عارف يعني ايه عبادة ويعني ايه صلاة ويعني ايه وضوء ويعني ايه سنن، اتعلم اتعلم واعرف سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اتعلم هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دي نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم، دي اشياء من نصرتك، دي مش كل نصرتك طبعا، والا في اشياء كثيرة جدا لابد ان تفعل، والا في امور ايضا مطالب بها المسؤولين في كل بلاد المسلمين. احنا فين يا جماعة؟ انا لو راجل مسؤول، لو راجل مسؤول وبايدي الامر، لابد يكون في خطوة، لابد يكون في خطوة مع هؤلاء الناس، ولابد ان الناس تقف عند حدها. ما ينفعش ان النبي يسب ويسب على جريدة تترجم ل15 لغة ويطبع منها كم مليون عشان توزع، وعليها صورة كاريكاتيرية فيها ترياقة وسخرية من النبي محمد. مين يرضى بالكلام ده؟ واي دولة تستقبل الصحيفة دي؟ اي دولة؟ حقيقة كنت سعيد لما سمعت ان بعض الدول طلعوا على طول في ساعتها تصريح لا يمكن نستقبل هذه الصحيفة في بلادنا ابدا، ولابد ان يكون في خطوة من مصر من كل بلاد المسلمين ان لا يمكن نستقبل صحيفة زي دي في بلاد المسلمين عشان نشوف عليها سب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لازم يكون عندك حمية لحبيبك صلى الله عليه وسلم، لان في يوم من الايام، واسمع الكلمة دي واحفظها كويس وافتكرها، والله العظيم في يوم من الايام هنقف قدام النبي على الحوض، في يوم من الايام هنطلع من قبورنا عشان نروح لأرض المحشر، وإحنا كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا، عريانين، وأعطش ما كانوا، وأجوع ما كانوا. فتيجي يوم القيامة في أرض المحشر واقف حافي وعريان وجعان قوي وعطشان قوي، ومفيش مكان فيه مية على أرض المحشر كلها اللي فيها مليارات المليارات المليارات من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ما فيش غير مكان واحد بس هو اللي فيه مية، حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما توصل عند الحوض عشان تشرب من إيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتفاجأ بحاجة عجيبة قوي، هتفاجأ بإن النبي واقف على الحوض هو اللي بيسقي بنفسه، مش هيقول مثلا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد ساعدوني ده مليارات وقفة قدامي، لا 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 خالص، محدش هيسئ المسلمين إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيسئ واحد 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 هيشرب. فتخيل كده لما يكون النبي تسب قدام عينيك وانت لم يتمعر وجهك ولم يحزن قلبك، والله وأقسم لكم بالله ورب الكعبة، انا مش عايز اقول لحضراتكم يعني عشان بس ما حدش يظن حاجه، والله انا مريض من ساعتها، وعايز اقول لحضراتكم انا جاني في عين الشمال نزيف في الملتحمه لما الضغط اترفع عليا حزنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لحضراتكم اني اكيد لما هتقف قدام النبي اكيد ممكن يسالك السؤال دوت، ليه ما دفعتش عني لما تسبيت؟ ليه ما زعلتش عشاني حتى؟ ليه ما اعتزلتش الناس اللي سبوني؟ ليه ما انكرتش عليهم؟ ليه ما قلتش كلمة حتى بينك وبين حبايبك ان حرام ان يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما كتبتش كلمة حتى على الانترنت ولا على الفيسبوك ولا على اي مكان حتى عشان توصل رأيك وتقول اشهدك يا ربي ان انا لا ارضى ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وان انا افدي بنفسي وبمالي وبكل من معي وبالدنيا كلها يا رب العالمين. ليه ما يعني ما قلتش كلمه زي كده؟ ليه ما زعلتش عشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو انت عندك حد اغلى من النبي محمد؟ ده النبي قال كده، قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولده ومن الناس اجمعين. ده النبي كان ماشي، والحديث رواه البخاري، كان ماشي وايده في ايد عمر بن الخطاب. يا بختك يا سيدنا عمر. فعمر بن الخطاب خطر على باله كده لما قرأ قول المولى عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، فأحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فالآية لم يذكر فيها النفس، فعمر بن الخطاب بيقول ترجمة للآية، فبيقول والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي وولدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي، لأن الآية لم تذكر النفس. فقال له لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر بن الخطاب قال له فوالله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال الآن يا عمر، الآن بالضبط هو دلوقتي حالا قد اكتمل إيمانك، لما أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. مع أن عمر بن الخطاب اللي كان بيقول في أول اللفظ أنت أحب إلي من الناس كلها إلا من نفسي، لو حد قرب من النبي كان عمر يفديه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وده كان بيحصل في مواقف كتيرة جدا، لما كان حد كده يتعرض للنبي بكلمة كان أول من يشهر سيفه في وجه هذا الرجل هو عمر بن الخطاب. فأنا عايز أقول لحضرتك وأقول لحضرتك، في يوم هنقف فيه بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض عشان نشرب من إيده، والنبي ماسك الكوب من الحوض اللي نازل ميته من نهر الكوثر، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولسه بيقدم لك الشرب عشان تشرب. فالملائكة بتقول لا، ده يا رسول الله ده كان راضي باللي حصل يا رسول الله، ده كان راضي بان الناس تسبك، ده كان ماشي في المسيرة معهم والأعلام متعلقة عليها صور بتسبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل أن أنا أكون ماشي في مكان والنبي بيتسب فيه، خبر أبيض، من يتحمل هذا؟ مين يتحمل الكلام ده يا جماعة؟ تعالوا نشوف أبو جهل كيف كانت نهايته، اللي اتجرأ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مرة واثنين وثلاثة، ودبر مؤامرات لقتل النبي، وهو اللي كان أشار بالمؤامرة الحقيرة لقتل النبي في ليلة الهجرة. هو اللي قال لهم هاتوا من كل قبيلة شاب جلد وقوي وادوله سيف مسموم، فكلهم يتجمعوا عليه فيقتلوا قتل رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقاتل كل القبائل فتقبل الدية. ده كان رأي أبو جهل، هو الذي أشار بهذه المشورة، ربنا يعافينا. فربنا صلت على أبي جهل، ما صلتش عليه مثلا جبريل عليه السلام ولا 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 ميكائيل ولا ملك من ملائكة الرحمن، ولا صلت عليه عمر الخطاب ولا حمزة بن عبد المطلب ولا مين. فواحد بيقول لعبد الرحمن بن عوف سمعت أن أبا جهل يسب رسول الله، فوالله لا يفارق سوادي سواده، همسك فيه كده، ولا يفارق جسدي جسده حتى يموت الأعجل منا، يا أنا أموت يا هو يموت. فعبد الرحمن بن عوف حس كده أنه قدام راجل ده أحسن من 100 راجل كمان. فجأة لقى التاني بيكلمه برضو سرا من صاحبي، كل واحد فيهم عايز يفوز بالمنقبة العظيمة دي. فقال له يا عم، قال ماذا تريد؟ قال هل تعلم أبا جهل؟ قال أجل يا ابن أخي، وماذا تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. فلما بدأ الجهاد قال عبد الرحمن فرأيت أبا جهل يزول في الناس، لقيته كده بتحرك قدامنا، فقلت لهما هل تراني هذا الرجل؟ فقال نعم. قال هذا أبو جهل، هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه. قال فانقض عليه كالصقرين فقتله. فالاثنين فرحانين، كل واحد فيهم ان هو قتل النبي، قتل ابو جهل اللي بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم. فالاثنين جريوا على النبي، كل واحد فيهم يقول له ايه، انا يا رسول الله انا اللي قتلت ابا جهل. فالنبي حب يجبر بخاطر الاثنين صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هل مسحتما سيفيكما؟ فقالوا لا لسه ما مسحناش السيف. فنظر إلى السيفين فإذا عليهما دماء أبي جهل، فقال كلاكما قتل، انتوا الاثنين قتلتوه. شوف قد ايه حب يكبر بخاطر غلامين، الغلامين دولت هم اللي قتلوا أبا جهل. يقوم بعد ما اتقتل أبو جهل حب النبي ان هو يتأكد ان هو مات خلاص، فقال لابن مسعود قال له ائتني برأس أبي جهل. فراح فلقى أبا جهل خلاص بيطلع في الروح، فطلع فوق صدره، خد بالك. فقال لأبو جهل حتى أنت يا رويعي الغنم، بيتري على عبد الله بن مسعود لأنه كان براعي الغنم رضي الله عنه وارضاه. فإذا بعبد الله بن مسعود يأخذ السيف وينحر أبا جهل، هو كان خلاص كان يتقتل يعني، بس إيه احتز رأسه وراح واخدها وراح قدام النبي عليه السلام وريله رأس أبي جهل. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي لا إله إلا هو. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأس أبي جهل وقال هذا فرعون هذه الأمة. من الذي قتله؟ غلامان دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كلكم عارفين عم النبي أبو لهب اللي كان عداوته للنبي عجيبة الشكل. في الحديث اللي هو أحمد بسند صحيح أن النبي كان بيخرج إلى سوق ذي المجاز، كان في بداية الدعوة بقى، وكان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو لهب ورا ظهره على طول يقول لا تصدقوه إنه صابئ كاذب. فواحد من الناس قال من هذا الرجل؟ فقالوا له إنه عمه، هذا أبو لهب عم محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حضرتكم أبو لهب في يوم من الأيام، الحديث رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم راح مجمعهم وقال لو أخبرتكم أن خيرا جاء شتأتي من وراء الجبل تصبحكم أو تبسيكم هل أنتم مصدقين؟ فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال له أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، يعني هلاكا لك سائر اليوم. فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر الآيات. نزلت تلك الآيات والمولى عز وجل يعلم يقينا أن هذا الرجل لن يؤمن أبدا، الآيات نزلت فيه خلاص وبتخبر بعذابه يوم القيامة، فلا يمكن هذا الرجل يؤمن، خلاص مستحيل أنه يؤمن. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن أبا لهب يصاب بمرض اسمه العدسة، وهذا المرض كان مرض معدي، وكان أهل مكة كانوا بيخافوا جدا من المرض ده لأنه كان مرض معدي. فعايز أقول لكم كيف كانت نهاية أبي لهب، كيف كانت نهاية امرأة أبي لهب حمالة الحطب، وكيف كانت نهاية عتبة بن أبي لهب، وكيف كانت نهاية عدد من المشركين، وكيف دفع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء جميعا. لكن إن شاء الله نكملها في الحلقة القادمة ونشوف كيف كان دفاع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبركم في الحلقة القادمة كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ندعو في الدقائق المتبقية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم أهلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن سب رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم صلت عليهم سيف انتقامك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم شل ألسنتهم وشل أيديهم التي رسمت تلك الرسوم التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظ نبينا محمدا، اللهم احفظ نبينا محمدا، اللهم احفظ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها، لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب العالمين استعملنا في نصرة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم استعملنا في نصرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم يا رب العالمين فرج هم إخواننا في ليبيا، وفرج هم إخواننا في سوريا، وفرج هم إخواننا في غزة وفلسطين، وفرج هم إخواننا في العراق، وفرج هم إخواننا في اليمن، وفرج هم المسلمين في كل مكان، واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمان.
الأمر المطاع جئت شارع.